يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها الاتباع والأسوة ومعرفة حياته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذه الهجرة النبوية ذكرها أهل السنة في مصنفاتهم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، فقد ساق بإسناده حديث الهجرة، وهو أطول ما جاء في كتب السنة من رواية هذه القصة، قصة الهجرة. وذكرها البخاري رحمه الله في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، تحت باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة. وساق بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها، حديث طويل نقرأه ونشرح معانيه ونذكر كثيرا من فوائد ومسائل هذا الحديث، لنستعرض قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أذن له أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الذي ساقه البخاري في صحيحه بسنده، قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني تقول عندما فهمت وعقلت ونشأت أعلم إسلام أبي وأمي، أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وأمها أم رومان رضي الله عنها. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار صلى الله عليه وسلم يزور صديقه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. خرج أبو بكر لما آذى المشركون، آذوا المسلمين ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأراد الهجرة كبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة بعد أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالت: أراد أبي أبو بكر الصديق أن يهاجر نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمات أو برك الغمات لقيه ابن الدغنة. هذه برك الغمات جهة في جهة اليمن، في الطريق من مكة إلى اليمن. لقيه ابن الدغنة وكان مشركا. ابن الدغنة كان من كبار قريش، الحارث بن يزيد. ودغنة أمه، وقالت: وهو سيد القارة. قارة قبيلة مشهورة، هو شيخ هذه القبيلة وسيدها. فقال يعني ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة وكان مشركا في هذا الوقت، قال: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. أراد أن يكفله لأنه سمع عن أبي بكر الصديق هذه الصفات، يكسب المعدوم يعني يعطي الناس العطاء ويصل القرابة الرحم ويحمل الكي، يحمل الكل الذي عنده ثقل يحمله، وتقري الضيف يكرم الضيوف ويطعم الضيف، وتعين على نوائب الحق حوادث الحق، تعين الناس وتساعد الناس وتحسن إلى الناس، مثلك لا يخرج من بلده، يقول لها: فأنا لك جار، يعني مخير، أمنع من يؤذيك، جار أجيرك، مجير لك، أمنع من يؤذيك، أحميك من أن يؤذيك كفار قريش. فرجع، تقول عائشة، رجع أبو بكر من الطريق وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش بعد أن وصلوا إلى مكة، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله، يعني من وطنه من مكة، ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فخاطب كفار قريش بهذه الطريقة: لا تؤذون أبا بكر. قال: فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني لم ترد جواره. فبقي أبو بكر الصديق في مكة في حماية هذا الرجل وفي جواره، لا يؤذونه قريش. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك، ولا يستعلن به، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. إذا اشترطوا هذا الشرط لابن الدغنة: نحن نقبل زوارك، لكن أبا بكر يبقى في بيته يعبد ربه ويقرأ القرآن في بيته، لا يسمع الناس، لا يرفع صوته، يخفي عبادته وصلاته في بيته. قالوا: فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، خافوا على أولادهم من سماع القرآن ودخولهم الإسلام. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، بلغه، فوافق أبو بكر في البداية على هذا. قالت عائشة: فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. قال: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، أعد مكانا للصلاة أمام داره في بيته، وكان يصلي في هذا المسجد مكان الصلاة ويقرأ القرآن، يعني يرفع صوته، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، يتدافعون يسمعون صوت القرآن، فيأتون من بعيد ويتجمعون عند بيت أبي بكر يسمعون. قالت: وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كثير البكاء إذا قرأ القرآن وصلى، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. قالت: وأفزع ذلك أشراف قريش، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. وهكذا أهل الباطل خافوا على أبنائهم من الحق ومن الإسلام. قالت: فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، يعني يرد أمانتك ويرد جوارك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، كرهنا أن ننقض عهدك، نحن وافقنا على جوارك لأبي بكر لكن بشرط، وقد أخل بالشرط. قالت عائشة: فإن تقول من كلامهم، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وأما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك. خلاص رد عهده، قال: وأرضى بجوار الله عز وجل، توكل على الله. أبو بكر الصديق أرضى بجوار الله بحمايته وأمانه بأن يمنع عني أذاهم، وهذا قمة التوكل على الله وقوة اليقين بالله عز وجل. قالت عائشة: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. أري صلى الله عليه وسلم في المنام أن الصحابة يهاجرون إلى المدينة وهما الحرتان، هذا إدراج من الزهري في الحديث، فأذن لهم. قالت عائشة: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، أراد الخروج والهجرة أبو بكر رضي الله عنه مع أهله. تقول عائشة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني انتظر قليلا، تمهل. قال: فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني يؤذن لي فتصحبني في هجرتي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ هل ترجو أن يأذن الله عز وجل لك بالهجرة؟ قال: نعم. تقول عائشة: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده، استعد أبو بكر الصديق وتجهز ومنع نفسه من الهجرة، وعلى فراحلتين ناقتين يعرفهما استعدادا للسفر. قالت: وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر، وهو الخبط، يعني العلف قوي، 4 أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر، يعني في أول الزوال عند شدة الحر، كان أبو بكر في بيته رضي الله عنه مع عائشة وأم رومان، قالت عائشة: قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني زيارة غريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت،
فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صديقه. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، استأذن في الدخول إلى بيت أبي بكر، فأذن له أبو بكر فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، عندي خبر مهم وسري للغاية، أريد أن أخبرك، أخرج من عندك، أبعدهم حتى لا يسمعوا. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، لأنه كان عقد على عائشة رضي الله عنها، فعائشة زوجته، لكن لم يحصل البناء والزواج. قالت: إنما هو أهلك، إنما هم أهلك. قال أبو بكر: يعني هذه زوجتك عائشة وأمها أم رومان. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي في الهجرة إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، أريد الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصحبة لك. فقال أبو بكر، بل جاء في عند إسحاق في روايته قالت عائشة: فرأيت أبي يبكي وما كنت أحسب أحدا يبكي من الفرح. فإننا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصحابه في الهجرة، بكى رضي الله عنه. قالت عائشة: فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، وقد أعد ناقتين وأطعمهما 4 أشهر لاستعدادا للهجرة. فيريد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ليهاجر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني لا أخذ الناقة إلا بالثمن يا أبا بكر. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، جهزوا الناقتين أسرع ما يحتاج إليه المسافر. قالت: وصنعنا لهما سفرة في جراب، أعدوا الزاد للسفر في وعاء من جلد. قالت: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت عائشة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، بدأوا الهجرة، هاجروا، ثم دخلوا هذا الغار في جبل ثور. قالت عائشة: فكمنا فيه 3 ليال، اختبأ في غار ثور 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، أخوها عبد الله يبيت معهما، وهو غلام شاب ثقف لقن، تثني على أخيها، حاذق ذكي سريع الفهم. قالت: فيدلج من عندهما بسحر، يعني يبات عندهم ثم يخرج قبل الفجر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت. الآن يعرفون أن عبد الله موجود في مكة لما يصبح الصباح. قالت: فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يسمع من أخبار قريش ما يفعلون من الكيد والبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، يحفظ. قالت: حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، في كل ليلة يذهب قبل الفجر قبل الصبح ويسمع الأخبار، ثم يأتي إلى أبيه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش. قالت: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. إذن أيضا الذي يحفظ عليهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، يأتي بشاة من غنم، شاة من غنم كل ليلة، فيحلبان ويشربان من هذه الشاة. قالت فيبيتان في رسل، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبيتان عندهما لبن طري من هذه الشاة، وهو لبن منحتهما تقول، ورضيفهما، رضيفهما يعني حجارة حامية هو يسخن لهم اللبن، عامر بن فهيرة على هذه الحجارة، فيشربان لبنا دافئا طريا. قالت عائشة حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، أنت يأتي الظلام يصيح بالغنم، عامر بن فهيرة ينادي الغنم، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. إذن هي بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة، بقي ثلاثة ليال مع أبي بكر في غار ثور، فعبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار وعامر بن فهيرة يأتي بالغنم ليشربا من الألبان. قالت عائشة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، هذا عد الخطة صلى الله عليه وسلم من البداية قبل الهجرة قبل الدخول في الغار، استأجر رجلا هو عبد الله بن أريقط من بني الديل ليكون دليلا لهم في الطريق من مكة إلى المدينة. قالت وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، هاديا في الطريق خريتا، الذي يهدي الطريق يعرف الطرق ومسالك الطرق والأودية، يعرف عنده خبرة عبد الله بن أريقة، هو الدليل لهم في هذا الطريق من مكة إلى المدينة. قالت والخريط والماهر بالهداية، يعني يعرف الطريق، يعرف الطريق، هذا إدراج من الزهري الراوي يبين معنى خريط. قالت قد غمس حلقا في آل العاص بن وائل السهمي، يعني هو حليف، هذا تتكلم عن عبد الله بن أريقط أنه حليف في آل العاص بن وائل السهمي، تحالفوا غمس حلفا، إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في شيء لتأكيد الحلف، هذه عادة العرب. قالت وهو على دين كفار قريش، يعني هو مشرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره ليكون هاديا لهم في الطريق. قالت عائشة فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، الناقتان اللتان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عليهما، أعطوا الناقتين لهذا عبد الله بن أريقط معه أثناء مكوثهم في الغار ثلاثة أيام، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال أن يأتي بالناقتين بعد ثلاث أيام، بعد ثلاث ليال يأتي بالناقتين براحلتيهما صبح ثلاث. قالت عائشة وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، الآن الراعي راعي الغنم والدليل عبد الله بن أريقط، الآن ركب النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة وأبو بكر ومعهم عامر بن فهيرة في الطريق الآن، والدليل الذي يعرف الطريق عبد الله بن أريقط، الآن خرجوا من غار ثور في طريقهم إلى المدينة. قالت فأخذ بهم طريق السواحل ساحل البحر الأحمر. قال سراقة بن جعشم جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، جعلوا دية أو دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. إذن كفار قريش من كيدهم أنهم أعلنوا من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له دية 100 ناقة، له 100 ناقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 ناقة، وعن أبي بكر 100 ناقة لمن قتلهم أو أسرهم. وسراقة بن جعشم كان من المشركين في هذا الوقت، فطمع في هذه المكافأة. قال: فبينما أنا جالس في مجلس مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا. جاء من قريش، أحد رجال قريش، يقول سراقة ونحن جلوس. فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أظن جاء بالخبر يخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، يخبر سراقة. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، يقول أنا متأكد، تأكدت أنهم هم رسول الله ومن معه صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا وفلانا. كذب عليهم سراقة وقال: لا، ليسوا محمدا وأصحابه، لا ليسوا هم، أنت رأيت فلان وفلان، هؤلاء نبحث عنهم نحن، انطلقوا بأعيننا في نظرنا، هؤلاء كانوا يبحثون عن ضالة ورأيناهم، هؤلاء الذي رأيتهم. أراد أن يكتم الخبر ليستأثر بنفسه بالجائزة سراقة. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت دخل المنزل. قال: فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي. موضوع سري لم يخبر أهله، فقط الجارية تخرج فرسه وتبعد بها عن البيت في أكمة رمال مرتفعة، تربط الفرس هناك. قال: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، ما خرج من الباب، خرج من ظهر البيت من الباب الخلفي حتى لا يعرف أحد ويشاركه في المكافأة وفي الجعالة هذه الجائزة. قال: فخططت بزجه الأرض، الرمح يخط الأرض شوي شوي، يمشي بالرمح ويذهب إلى فرسه ليخرج لوحده، وخفضت عاليه، يعني عالي الرمح حتى لا يرى أحد، حتى أتيت فرسي بنفسه في الليل. قال: فركبتها فرفعتها، رفعتها يعني أسرعت بها في السير حتى ألحق بهم، تقرب بي حتى دنوت منهم، يقول حتى اقتربت منهم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قريب منهم، فعثرت بي فرسي، عثرت الفرس، فخررت عنها، وقع من على ظهر فرسه، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، أخذ بسط يده في الكنانة التي فيها الأسهم، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. هذه من عادة الجاهلية، يطلبون النفع والضر بالاستقسام بالأزلام بالسهام، هم يتفاعلون بذلك، أضرهم أم لا، يستقسم بالأسهم فيضر محمدا أو لا يضره. فخرج الذي يكره، خرج في السهم هذا في الاستقسام أنه لا يضر ولا يضرب ولا يرمي محمدا وأبا بكر بشيء. فركبت فرسي وعصيت الأزلام، خلاص الآن لم يخب طمعا في الجائزة، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأسره ليأخذ هو الجائزة من قريش. فركبت فرسي وعصيت الأزلام، تقرب بي فرسه يطمع، واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قريبا. قال: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يحكي القصة بعد أن دخل الإسلام. قال: وهو لا يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: ساخت يدا فرسي في الأرض، خاصت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، سقطت، ثم زجرتها الفرس فقامت فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. شيء غريب، غير نار منتشر في السماء، دخان غبار خرج، هذا من أثر يدي الفرس، فهذه معجزة. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني أضرهم أرمي السهم على رسول الله وأبي بكر ولا لا؟ فخرج السهم، لا تضرهم. فناديتهم بالأمان، قال يا رسول الله أعطيني الأمان، فوقفوا أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر بأن الذي حصل من فرسه ولم تستطع أن تتقدم، بل ساخت قدماها أو يداها في الأرض، قال علمت من هذا أن في الأمر شيء، وأن أمر محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام سيظهر. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، إن قريش جعلوا لمن يقتلك 100 ناقة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، أخبرهم خلاص أسلم دخل الإسلام. قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع، قال أعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أن أعطيهم الزاد وأعطيهم المتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني، لم يأخذا مني شيئا ولم ينقصاني، قال أيضا شيئا مما معي، ما أخذوا مني ولا شيء، إلا أن قال أخفي عنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أخفي لا تخبر قريشا عنا فقط حتى نصل إلى المدينة. قال سراقة فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بكتابة كتاب أمن لسراقة، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراعي الذي معه فكتب في رقعة من أديم، قطعة من جلد مدبوغ، كتب شيئا. قالت عائشة ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الزبير في ركب من المسلمين في الطريق، زبير بن عوام أيضا كان مهاجرا في نفس الوقت، كان في تجارة، الزبير كانوا تجارا قافلين من الشام في الطريق راجعين من الشام بالتجارة، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الطريق، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، أعطاهم هدية ثيابا أتى بها من الشام في تجارته، أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا أبيضا وإلى أبي بكر ثوبا أبيضا. وسمع المسلمون بالمدينة، الآن اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، سمع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مهاجرا إليهم، سمع المسلمون، تقول عائشة سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما سمعوا الخبر أنه خرج مهاجرا إليهم. قالت عائشة فانقلبوا يوما، يعني رجعوا إلى بيوتهم بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطعمهم، طلع رجل على حصن، الأطم هو الحصن هو البيت المرتفع، ينظر لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قريبا من المدينة، قال مبيضين يعني عليهم ثياب بيض، يزول بهم السراب. السراب هو المرئي في شدة الحر كأنه ماء، هذا السراب. من بعيد عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فلم يملك اليهودي نفسه أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون، أنا وصل حظكم، هذا جدكم يعني حظكم، وصاحب دولتكم الذي تنتظرونه وصل. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، استقبلوه، ذهبوا، خرجوا من بيوتهم يستقبلونه على حدود المدينة في الحرة. الحرة هي الحجارة السوداء، والمدينة ما بين حرتين. قالت عائشة: فعدل بهم ذات اليمين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته لوحدها تمشي. قالت: حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. هذه بيوت بني عمرو بن عوف في قباء، حاليا في المدينة في قباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر للناس كما أبو بكر يتلقى الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطفق من جاء من الأنصار، بعض الأنصار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا أبا بكر، فجاءوا ورأوا أبو بكر يستقبل الناس، ظنوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، بنى مسجد قباء في قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أياما، أيام مقامته في قباء، ثم ركب صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، بركت عند الموضع، عند مكان بناء المسجد. قالت: وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، هذا المكان صلى فيه ناس، لكن الناقة توقفت عند هذا المكان. قالت: وكان مربدا للتمر، كان هذا المكان التي وقفت عنده الناقة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان، كان هذا الموضع موضع المسجد مربدا للتمر، مكانا لتجفيف التمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنهم. إذن هذا المكان هو كان مكان لتجفيف التمر. قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. قالت: هذا هو المكان، هذا المكان الذي سنبني فيه المسجد، قال صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا، أراد أن يشتري الأرض صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل وسهل اليتيمان الغلامان، قال: بل نهبه لك يا رسول الله، نعطيك هذه الأرض هدية يا رسول الله لتبني عليها المسجد. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، اشترى الأرض منهم صلى الله عليه وسلم. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، يبنون المسجد النبوي، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، لبن الطوب الني لبناء المسجد في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني أبقى ذخرا عند الله وأكثر ثوابا وأدوم نفعا وأطهر. هذا الذي نفعنا من بناء المسجد، أفضل من حمال خيبر، غنائم خيبر. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني أبقى ذخرا عند الله بناء المسجد النبوي، وأكثر ثوابا وأدوم نفعا وأطهر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة. دعا صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار الذين قاموا بهذا الدين رضي الله عنهم. وفي هذا يجوز قول الشعر لتحريك الهمم وتشجيع النفوس والتعاون على البر والتقوى. يبنون المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشعر: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا بر ربنا وأطهر. شجع الصحابة ويحرك هممهم لبناء المسجد النبوي. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحت باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عشنا من خلال هذه الرواية التي في صحيح البخاري شيئا من قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علمنا فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر هو صاحبه في الغار رضي الله عنه. فاستعرضنا شيئا من قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بعض المسائل وبعض أيضا الفوائد من هذه القصة، عشنا من خلالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.